السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، سار على ناجيهم واقتفى آثارهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا في هذا اليوم يوم الأربعاء 14 من شهر شوال، سيكون بإذن الله في كتاب المنتقى في الأحكام للإمام المجد عبد السلام عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله. وكان الموقف قبل رمضان على باب كراهية النوم قبلها والسمر بعدها إلا في مصلحة، والضمير يرجع إلى صلاة العشاء لأنه هو الباب الذي قبل هذا الباب في قوله باب وقت صلاة العشاء وفضل تأخيرها. قال رحمه الله في هذا الباب الذي ذكر فيه كراهية النوم قبلها والسمر بعدها، فذكر مسألتين واستثنى من هاتين المسألتين، ثم ذكر الأدلة على ما بوب عليه رحمه الله، فذكر حديث أبي برزة نضلة بن عبيد الأسلمي فقال وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يؤخر العشاء التي يدعونها العتمة، وهذا كما تقدم كلام عليه في أن الأفضل هو تأخيرها مطلقا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فضل التأخير بقوله وفعله، ثم جاء من أدلة ما يبين أنه إذا شق على المأمومين فإن الأفضل هو تقديمها لما تقدم تحسين مصلحة الاجتماع، لكن الحكم باق لمن تيسر له تأخيرها على وجه لا يحصل به تفويت الجماعة التي يدعونها العتمة، وسيأتي باب خاص في التسمية بالعتمة. قال وكان يكره النوم قبلها، وهذا هو دليل الشق الأول من الترجمة في قوله باب كراهية النوم قبلها والحديث بعدها، هذا هو دليل الشق الثاني من قوله والسمر بعدها. أما قوله إلا في مصلحة فسيأتي في الأحاديث التي بعده، ففي هذا الحديث كما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها، وقد بوب أهل العلم كالبخاري وغيره على هذا الحديث بما يدل عليه من كراهية النوم قبلها، وأن النوم قبلها قد يؤدي إلى تفويتها، إما تفويت الوقت أو تفويت الجماعة، أو يؤدي إلى الكسل في حضورها إن استيقظ لأدائها إما في وقتها أو مع الجماعة. وقوله كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وهذا مطلق، هذا مطلق، ولهذا سيأتي في الأخبار الأخرى ما يدل على أن في المسألة تفصيلا، أن في المسألة تفصيلا. ولهذا بوب البخاري رحمه الله باب ما يكره من السمر بعد العشاء، باب ما يكره من السمر بعد العشاء، ثم بوب بابين بعد ذلك، باب في السمر مع الأهل والضيف، وذكر بابا في السمر أو في الحديث في الخير نحو من هذه الترجمة. ثم ذكر حديث ابن مسعود في قوله عن مسعود وهو عبد الله مسعود رضي الله عنه بن غافل الهذلي قال جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، رواه ابن ماجه، يعني زجرنا عنه، وقيل أي عاب علينا هذا الفعل. وهذا الخبر رواه ابن ماجه ورواه أحمد من رواية خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي، وهو منقطع، لكن جاء له شاهد عن ابن مسعود، جاء له، وقد جاء أيضا من حديث ابن مسعود عند أحمد أنه قال لا سمر إلا لمصل أو مسافر، من حديث خيثمة عن ابن مسعود، لكن رواه أحمد والنسائي في الكبرى من رواية خيثمة عن قيس ابن مروان في قصة طويلة، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه قراءة ابن أم عبد، هذا ثابت، لكن في آخره أنه ذكر أن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمر في بيت أبي بكر وكنت معهما في الأمر من أمر المسلمين. وهذا هو الحديث الذي بعده، والحديث الذي بعده عن عمر أنه قال وعن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه، رواه أحمد. وهذا الحديث من رواية إبراهيم عن علقمة عن عمر، وعلقمة هذا هو ابن قيس، وهو منقطع عن عمر، لكن الشاهد اللي تقدم الإشارة عند أحمد والنسائي في الكبرى شاهد لهذه الرواية، وليس في الرواية التي قبله في قوله جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، إنما هو شاهد لرواية ابن عباس عند أحمد والترمذي، لأنه من رواية خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي عن قيس بن مروان، وفيه أن قيس بن عمر مروان قال حضر عمر وأنه جاءه وفد من العراق فسألهم وأخبروه عن مسعود وأنه كان يكتب القرآن، فذكر قصة وأثنى عليه رضي الله عنه بما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يقرأ القرآن غضا فليقرأه قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفيه هذه الزيادة وأنه كان يسمر مع أبي، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمر مع أبي بكر، فهذه الرواية من رواية قيس عن عمر تبين الساقط بينهما، لكن ينبغي النظر في حال قيس هذا، في حال قيس ابن مروان، فهو من رجال السنن الكبرى للنسائي. ولا شك أن من يكون في هذا العهد تابعي كبير وينقل عن عمر رضي الله عنه هذه القصة ويظهر أنه كبير، أنا لم يتيسر لي متابعة حاله والنظر في ترجمته، لكن لعله يتيسر ذلك إن شاء الله. لكن يقال بادي أبي بدء أن مثل هذا في الغالب يكون من أهل العلم والفضل الذي يكون عند عمر وينقل عن عمر ومن جلساء عمر فيما يظهر، فهذا يكفي في توثيقه وبيان أن السند متصل من الرواية الأولى. وعلقمة هذا قد يشتبه بعلقمة وقاص، لأن علقمة الذي علقمة وقاص ليثي، وعلقمة ابن قيس نخعي، وكلاهما ثقة، لكن علقمة قيس أجل من علقمة وقاص، مع أن كليهما ثقة من رجال الجماعة، وكلاهما تابعي كبير، علقمة قيس وعلقمة ابن وقاص، لكن هذا السند ومن رواية إبراهيم عن علقمة، هذا علقمة هو ابن قيس، وعلقمة عن ابن مسعود هو ابن قيس يروي عنه كثيرا، وعلقمة عن عمر هو علقمة ابن وقاص، وقد يشتبه. ورأيت في بعض من حقق رواية المسند أنه قال إسناده على شرط الشيخين، وهم رواية علقمة ابن قيس، لكن علقمة هذا كما تقدم علقمة قيس وليس علقمة وقاص. علقمة وقاص هو المشهور برواية حديث النيات عن عمر رضي الله عنه، وروايته عنه في عند الجماعة، كما أن رواية علقمة قيس عن مسعود عند الجماعة. ففي هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال عمر كان يسمر عند أبي بكر في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معه. وهذه المسألة كما تقدم تتبين بالأخبار في هذا الباب، تتبين في هذا الأخبار في هذا الباب، وأن أمور الشريعة مبنية على المصلحة الشرعية في مثل هذه الأمور، ففي المسألة التي قبلها أولا ما يتعلق بالنوم قبلها والحديث بعدها، تقدم الإشارة إلى النوم قبلها، وأنه كما جاء في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام كان يكره النوم قبلها، وجاء عند البزار أنه عليه الصلاة والسلام قال من نام قبل صلاة العشاء فلا نامت عينه، ولكن هذه عن عائشة، لكن هذه الرواية لا تصح من رواية محمد ابن عبيد الله ابن عبيد ابن عمير الليثي وهو متروك الحديث، لكن جاءت عن عمر رضي الله عنه من رواية نافع عن عمر في الموطأ، وأنه قال في وصيته التي كتبها لأمرائه في بيان الأوقات، ثم ذكر وقت صلاة العشاء ثم قال فمن نام قبلها فلا نامت عينه. وهذا دعاء عليه يدل على التشديد في النوم قبلها، وهو منقطع، لكن رواه الطحاوي من رواية نافع عن ابن عمر عن عمر، وينظر في السند إلى نافع، وهذا إن صح عن عمر رضي الله عنه محمول على التفريط فيها، وإلا فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة رضي الله عنهم نام بعضهم أو ناموا قبل صلاة العشاء لما كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال نام النساء والصبيان، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. فهذا أخذ منه أنه إذا نام مع احتياطه في أدائها في أداء الصلاة، إن كان جماعة إذا وجبت عليه أو يؤديها في وقتها أنه لا بأس. ومن أهل العلم من قال إذا احتاج إلى النوم، وهذا جاء عن عمر عن ابن عمر وعن علي رضي الله عنهم، وأنه كان له من يوقظه قبل صلاة العشاء. والآثار في هذا الباب والأحاديث مجتمعة بما يبين اتفاقها وأن النهي مطلق وأن الجواز مقيد. فالبخاري رحمه الله قال: باب النوم قبل العشاء لمن غلب. فرق بين أن ينوم قصدا وأن يقصد إلى النوم، وبين من يغلبه النوم. وهذا هو الواقع من الصحابة رضي الله عنهم أو من نام منهم وهم في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن نومهم عن قصد، إنما كان عن غلبة النوم، وكانوا أصحاب عمل، أصحاب نخل وعمل، النساء من يعمل ومن يصلي أيضا مع النبي عليه الصلاة والسلام من النساء، وكذلك من يكون معهم من الصغار، لا شك أنهم في هذه الحال يعذرون. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليهم ولم يقل شيئا صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه أمر عرض لهم. وفرق بين من يغلبه الشيء فهو أشبه غير المكلف في هذه الحال، وبين من يقصد إلى النوم. ومن أهل العلم من قال إنه يفرق بين حال تصلى الصلاة في أول وقتها، وبين حال يقصد فيه تأخير الصلاة، فعند إرادة تأخير الصلاة فلو اتفق جماعة على تأخير الصلاة إلى ثلث الليل صلاة العشاء أو إلى ما قبل نصف الليل حتى يؤدوها في آخر وقتها قبل نصف الليل، فإنه لا بأس من النوم، لأنه يعين على مصلحة شرعية وسنة على مصلحة شرعية وسنة نبوية، وهو الصلاة في وقت في الوقت المشروع لها إذا تيسر بلا مشقة، وهو تأخيرها. وهذا نحى له إليه ابن خزيمة رحمه الله. ومن أهل العلم من فرق بين النوم قبل دخول الوقت فقال إنه لا بأس به ولا كراهة، ومنهم ومن نام بعد دخول الوقت فإنه يكره في حقه وتشتد الكراهة بحسب حال من قصد إلى النوم، مثل ما لو علم أو غلب على ظنه أنه يفوت وقتها مثلا، أو فإنه على هذا من قصده حرم عليه ذلك بعد دخول وقتها. ومن أهل العلم من قال يفرق بين أن يكون النوم في المسجد لانتظار الصلاة، وبين أن يكون النوم في البيت وهذا قد يرجع إلى القول المتقدم، وهو النوم وهو من كان ينتظرها وغلبه النوم في المسجد، ويدخل فيه من كان ينتظرها وهو في البيت فغلبه النوم، على ما قاله الإمام البخاري رحمه الله. وهذه كلها وجوه من الجمع جيدة، إلا أن من قال من فصل بين النوم قبل دخول الوقت والنوم بعد دخول الوقت فلا يظهر له دليل بين لإطلاق الحديث في النوم قبل العشاء بل ظاهر الحديث في قومه يكره النوم قبلها، يعني قبل وقت العشاء، وإن كان يدخل فيه أيضا قبل صلاة العشاء. وهذا كما تقدم كله لأجل استعداد إلى الصلاة والقصد إليها بنشاط وهمة والاستعداد لها. ولهذا قال الإمام الود: إلا في مصلحة، وأطلق المصلحة، والمصلحة مصلحتان: مصلحة شرعية كالسمري في العلم ومدارسته وأمور المسلمين ومصالح المسلمين، أو في مصلحة دنيوية كالسمر مع الضيف والسمر مع الأهل. وهاتان المصلحتان قد بوب عليهما الإمام البخاري رحمه الله، وذكر السمر في الخير، وذكر بابا بعد، وذكر أيضا السمر مع الضيف والأهل. وذكر رحمه الله قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع ابنه عبد الرحمن ابن أبي بكر في القصة المشهورة في الصحيحين، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام وزع أضيافه على أصحابه، فذهب النبي عليه الصلاة والسلام بجمع منهم إلى بياته عليه الصلاة والسلام، وأخا انطلق أبو بكر بثلاثة، وغيره انطلق بما تيسر. وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه أمر عبد الرحمن بأكر أن يعجل على أضيافه وأن يبادر بعشائهم. والقصة مشهورة، لما أبى أضياف أبي بكر أن يأكلوا حتى يحضر صاحب البيت، يعنون أبا بكر رضي الله عنه. وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعشى معه وجلس معه عليه الصلاة والسلام فهذا من المصالح الشرعية. وسمر وبقاء عبد الرحمن مع الأضياف من المصلحة المتعلقة، وإن كانت في السماء من المصالح المتعلقة بأمور الدنيا، يعني فيما يتعلق بأضيافه، لكنه مطلوب شرعا إيناس الضيف والحديث معه، فهو من هذه الجهة يترتب عليه مصلحة شرعية. وما من أمور تأتي على هذا الوجه إلا وهي مصالح شرعية، لكن تارة تكون الحقوق المتعلقة بحق الله سبحانه وتعالى فيها أغلب وأظهر، فتكون المصلحة الشرعية فيها ظاهرة، وتارة تكون الحقوق المتعلقة بالناس من الضيف والأهل أغلب، فتكون من هذه الجهة دون تلك المصلحة. وإذا جازت في هذه المصلحة ففي المصالح التي تغلب فيها المصالح الشرعية من باب أولى. وذكر الإمام المجد أيضا بعد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ورضي الله عنهما، وفيه ما يتعلق بالحديث مع الأهل. قال رقدت في بيت ميمونة ويخالته رضي الله عنهم جميعا، رقدت في بيت ميمونة ليلة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم معه ساعة ثم رقد وساق الحديث، رواه مسلم. وكذلك الحديث رواه البخاري، فهو متفق عليه. وقوله ساعة، هذا ظرف زمان مبهم، والمراد بالساعة وقتا من الزمان لا تحديد له في بدايته ولا نهايته، مثل الحين والوقت والبرهة ونحو ذلك من ظروف الزمان المبهمة، وهذا هو المراد. فتحدث مع أهله ساعة، كما قال سبحانه ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهذا أيضا دليل لما بوب له رحمه الله من التقييد لإطلاق ما جاء في الأخبار من كراهية الحديث بعدها. ثم ذكر رحمه الله بوب الإمام النجر قال باب تسميتها بالعشاء والعتمة. باب تسميتها بالعشاء والعتمة. قال عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. قوله عن مالك هو ابن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المشهور، وهو أبو عبد الله رحمه الله إمام دار الهجرة في زمانه، المتوفى 79 بعد 100 رحمه الله. قال عن سمي والمولود 93 للهجرة، سنة 93 وفات سنة 79، فيكون له رحمه الله نحو من 86 سنة عند وفاته رحمه الله. عن سمي، سمي هذا مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من طبقة كبار أتباع التابعين من السادسة، مات مقتولا 30 بعد 100 رحمه الله. وليس في الصحيحين سمي إلا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن. وهناك عند السنن سمي بن قيس اليماني وهو مجهول الحال. عن أبي صالح هو الإمام المشهور بالرواية عن أبي هريرة، هو تابعي كبير من الطبقة الثانية، وهو السمان ويقال له الزيات لأنه يبيع في السمن والزيت رحمه الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس، عبر بالمضارع مع لو إشارة إلى استحضار الحال وأن يستمر علمهم بهذا، لكنهم لم يعلموا ذلك. لو يعلم الناس ما في النداء، لو يعلم ما في النداء والصف، فهو حظ على العلم، فهو خبر عما كان في تلك الحال، حظ على تعلم العلم حتى يقود إلى العمل. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولو هذه شرطية لكنها غير جازمة، وجوابها لاستهموا عليه. قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، والمراد بذلك من كان من أهل الصلاة، وهذا كما تقدم في قوله لو يعلم الناس، فهم الناس حقيقة الذين يحصل بهم الأنس ويحصل بهم الخير حين يعلمون العلم ويتعلمونه ويعملون به. لو يعلم الناس ما في النداء، مفعول يعلم ما وهي مبهمة ومبني على السكون في محل نصب، وأبهم لأنها مبهمة من باب أنه تذهب النفس كل مذهب في هذا الفضل لعظم الخير والبركة في هذه المسارعة والمسابقة التي تحصل بالحرص على إجابة النداء أو المبادرة إلى النداء برفعه، وكذلك الحرص على الصف الأول. وجاء عند أبي الشيخ أنه قال لو يعلم الناس ما في لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من الخير والبركة. وجاء عند أحمد من رواية عبد الله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي بن كعب: لو يعلم الناس ما في الصف الأول من الفضل. وجاء أيضا عند أحمد عن أنس رواية أبي ربيعة الإيادي عن أنس رضي الله عنه أيضا: لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضل. وعبد الله بن أبي بصير ليس بذاك المعروف، وأبو ربيعة هذا تكلم فيه، لكن دلالة الخبر على الإبهام أعظم في دلالة الخبر في الصحيحين على الإبهام، كما تقدم في كلام بعض أهل العلم أن النفس تذهب كل مذهب في هذا الفضل، وأنه فضل عظيم وخير عظيم وبركة عظيمة على من يحرص على النداء والصف الأول. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. أولا قوله لو يعلم الناس ما في النداء، ما جاء في النداء وفضل النداء أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية رضي الله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، يعني حين اشتد على الناس الأمر تكون أعناقهم طويلة، فيكون أيسر لهم في هذا اليوم الشديد. وبعضهم رواه إعناقا إسراعا، لكن إعناقا أطول الناس إعناقا أي إسراعا، لكن الصواب أعناقا. لو أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وجاء فضل الأذان أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أصحها وأعظمها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري أنه قال لعبد الله بن عبد من رواية عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصاح عن أبيه أنه قال أن أبا سعيد رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالأذان، فإنه لا يسمع صوته شيء لا شهد له يوم القيامة. وهذا المعنى جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث البراء بن عازب، وحديث صحيحة وفيه: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وجاء من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عند عبد الرزاق مرفوعا وعند ابن أبي شيبة موقوفا في أنه حين يؤذن في الأرض القي فإذا صلى قام وصلى معه ملكاه، فإذا أذن وأقام صلى معه من ملائكة الله ما لا يرى طرفه، واختلف في رفعه ووقفه، لكن إن كان مصحح وقفه كما رواه ابن أبي شيبة رحمه الله فإن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي. والأخبار كما تقدم في فضل الأذان كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في إجابة المؤذن. قال عليه الصلاة والسلام: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي اللفظ الآخر: حلت عليه شفاعتي. وفي صحيح مسلم أيضا عبد الله بن عمرو أيضا هذا المعنى، وذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام: وأنه إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، ثم سلوا الله لي الشفاعة. هو جاء أيضا من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود بإسناد جيد أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا قل فقال عليه الصلاة والسلام قل كما يقولون ثم سل تعطه وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعيد الخدري عن أبي سعيد رضي الله عنه إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ورواه مسلم عن عبد الله بن عمرو إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول وفي اللفظ الآخر الصحيح فقولوا مثل ما يقول المؤذن وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيح مسلم حين قال عليه الصلاة والسلام من قال إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحديث ثم ذكر في آخره قال من قلبه إلا دخل الجنة في حديث سعيد بن وقاص أيضا في صحيح مسلم ذكر أنه من قال من سمع المؤذن يقول أشهد قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله غفر له فهذا كله يبين فضل النداء ولفضل النداء أداء وإجابة ومن نوى الخير واجتهد في تحصيله فإنه يكتب له بنيته والصف الأول والأخبار في الصف الأول كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بن كعب عند أبي داود والصف المقدم على مثل الصف من صف الملائكة وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا كيف يصفون يا رسول الله قال يتمون الصف الأول فالأول ويتراصون في الصفوف وقال عليه الصلاة والسلام أتم الصف الأول فالأول فما كان من نقص فليكن في المؤخر وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وغيرهم من وصل صفا وصله الله وهذا يبين المبادرة إلى وصل الصفوف وأن الإنسان لا يضعف عن وصل الصفوف سواء كان في الصلاة أو قبل الصلاة فلا يضعف عن التقدم إلى الصف الأول وكثير من الناس يأتي إلى المسجد والصف الأول لا زال لم يمتلئ ثم يصف في الصفوف التي بعده في الصفوف التي بعده فالهمة هو أن يصف في المكان الذي يمكن أن يصف فيه أن يصف فيه على وجه لا يضايق فيه إخوانه وقال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول وهذا أصح من رواية عائشة يصلون على ميامن الصفوف لأن ذاك من رواية هذا من رواية أسامة زيد وفيه ضعف ولهذا كانت الرواية الأخرى أن في الصفوف الأول وفي حديث العرباض بن سارية أن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر للصف الأول ثلاثا وللثاني مرة والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام ولهذا قال في هذا الخبر لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول والصف الأول والصف الأول هو الذي يلي الإمام هو الذي يلي الإمام مباشرة وهل يحصل الفضل هل يحصل الفضل لمن تقدم ولو تأخر في الصف بعد ذلك لو تقدم إلى المسجد ولم يصف في الصف الأول وصف فيما بعده وجاء غيره وتقدم إلى الصف الأول هل يحصل له الصف الأول هذا موضع نظر والأظهر والله أعلم أنه يحصل له فضل التقدم إلى الصلاة والتبكير إليها، لكن إن كان عدم صفه في الصف الأول لأمر يعذر فيه فهو بنيته، فيدرك الأمرين جميعا فضل التقدم والتبكير إلى الصلاة وفضل الصف الأول. فمن جاء بعد ذلك وصف في الصف الأول فلا يكون أفضل منه لتقدمه إلى الصلاة حسا حيث سبى غيره، وتقدمه من جهة المعنى بنيته، ولم يترك الصف الأول ضعفا ولا كسلا، بل تركه لعذر، مثل أن يكون إنسان يشق عليه أن يصف الصف الأول لسبب مثلا من أسباب، مثل أن يريد أن يتكئ ولا يحصل له شيء يتكئ على الصف الأول وهو محتاج إلى ذلك، لأنه يشق عليه عدم ذلك لكبر أو مرض أو نحو ذلك، فلا يكون عن كسل بل عن حاجة. أما من ضعف عن الصف الأول وإن كان متقدما فإنه يحصل له فضل التقدم، أما فضل الصف الأول فلا يظهر ذلك. وإن كان ابن عبد البر رحمه الله ذكر الاتفاق حيث قال ما معناه لا أعلم خلافا بين أهل العلم أن من تقدم إلى الصلاة ولم يصف في الصف الأول وتقدم غيره إلى الصف الأول فهو أفضل منه، يعني من تقدم قبله فهو أفضل ممن جاء بعده وصف الصف الأول، فالله أعلم. لكن إن كان يريد الفضل المتعلق بالتقدم هذا واضح، أما ما يتعلق بفضل الصف الأول فإن من تقدم إلى الصف الأول ولو كان متأخرا يحصل له فضل الصف الأول ويفوته بقدر تأخره، وكل على خير. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني ضاق الأمر عليهم، مثل أن يكون الأمر قرعة، وهذا يبين الحرص على أمور الخير حتى يكون استهاما ويكون قرعة أيهم يؤذن، وهذا مما يبين أن الأصل في المؤذن أن يكون واحدا، خلافا لمن قال لا بأس أن يؤذن أكثر من واحد في المكان الواحد. إنما الذي يشرع لا بأس أن يؤذن أن يكون للمسجد مؤذنان أو أكثر، وهذا أحوال، حال مثلا أن يتعاقب المؤذنان أو الثلاثة، وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهم، هذا في أول الأمر. ثم بعد ذلك كان أبو محذورة رضي الله عنه، فعلى هذا الوجه لا بأس. وكذلك لو فرض مثلا أن المسجد كبير وأن له نواح وجهات وخاصة في الزمان المتقدم، وقد يؤذن المؤذن في مكان مرتفع مثلا من المسجد فيسمعه أهل الجهة التي لا تلي أهل الجهة التي تلي ولا يسمعه أهل الجهة الأخرى، فلا بأس أن يؤذن اثنان في حال واحدة، هذا يؤذن في جهة وهذا يؤذن في جهة على وجه لا يحصل به تغليط على واحد منهما على أي منهما، كحال المؤذنين اليوم في المساجد حين يكون كل حي مثلا له مسجد أو أكثر من مسجد، وقد يسمع مؤذن قد يسمع مؤذن هذا الحي الآخر، لكن لكل حي مؤذن ومسجد مختص به. أما أن يؤذن أكثر من واحد في حال واحدة على وجه تتداخل الأصوات فهذا غير مشروع. هذا هو الأظهر في هذا. ولهذا ذكر البخاري رحمه الله قصة سعد رضي الله عنه أنه أقرع بين المؤذنين في يوم القادسية رضي الله عنهم في يوم القادسية. وقد يكون أكثر من مؤذن وقد يكون مؤذنا واحدا، هذا بحسب الجمع، إذ قد تكون القرعة مثلا بين جماعتين، فإذا قرعت هذه الجماعة فازت بالقرعة تكون لهم، كما لو كان الجمع كثيرا مثلا ويحتاج إلى أكثر من مؤذن، فهذا يؤذن في ناحية وهذا يؤذن في ناحية، كل ناحية لا يختلط صوت المؤذن بمؤذن الناحية الأخرى، فلا بأس من ذلك، كما هو واقع الناس في أيام الحج حين يؤذن كل مخيم لأهله الحاضرين الذين يسمعون صوته. أما إذا كان الجمع محدودا يمكن أن يبلغه مؤذن واحد فتكون القرعة لمؤذن واحد هو الذي يؤذن. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، يعني المراد الاستهام هو القرعة وليس المراد كما قال بعضهم، يعني لو أنه يحصل تجالد عليه وترام عليه على سبيل فرض لا على سبيل واقع من شدة الحرص على تحصيل أذان، وذكروا وهو من جهة المعنى لا بأس به من جهة حرص، لكن هذه الرواية جاءت لا تجالدوا عليه بالسيوف، هذه عند أحمد فهي لا تصح، هذه الرواية لا تصح، لكن المعنى لاستهموا عليه من السهام من المعنى أن من القرعة، وأنهم كانوا يضعون سهاما ويضعون مثلا على كل سهم مثلا اسمه أو الاسم النصيب الذي يكون له، فمن قرع فاز به، أو السهام من السهام وهو النصيب. والقرعة حق كما قال الجمهور، ووقعت للأنبياء قبلنا لزكريا ويونس عليهما الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام وقع فعل ذلك عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار نحو سبعة ستة أخبار أو سبعة أخبار كلها صحيحة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، اختلفوا في مرجع الضمير لاستهموا عليه. أولا ذكرت الاستهام يتعلق بالأذان، وهذا مما يبين أن الضمير يرجع إلى النداء والصف الأول، وأن الاستهام يكون على النداء ويكون الاستهام أيضا على الصف الأول، وهو الذي بوب عليه البخاري. أما رجوعه إلى الصف الأول هذا واضح لي أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، إنما وقع النزاع هل يرجع إلى الاستهام على النداء، بعضهم قال لا يرجع إليه كابن عبد البر، لكن أكثر الشراح وهو الصواب أنه يرجع إليهما، هو الذي بوب عليه البخاري وقال باب الاستهام على النداء، وذكر هذا الخبر وذكر القصة المعلقة عن سعد رضي الله عنه في الاستهام على النداء، وأن قول استهموا عليه يعني المراد بعليه على هذا الشيء المذكور، لو وهو قوله عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول من فضل، يعني لو يعلمون ما في الاستهام على هذا الفضل وهذا الخير والبركة التي تحصل بالمبادرة إلى الأذان والمبادرة الصف الأول لاستهموا عليه، فهو يرجع إلى شيء مذكور يشمل الأمرين جميعا، يشمل الأمرين جميعا، وهذا صحيح يعني، وذكروا عليه شواهد تدل على صحته، وهو أيضا من جهة اللغة أيضا كذلك، لأنه يرجع إلى هذا الشيء المذكور. وقال بعضهم حتى لا يضيع قوله لو يعلم الناس ما في النداء، كما يقول قرطبي رحمه الله قال لاستهموا عليه. هذه الرواية عليه هي المعروف صحيح. ذكر الحافظ رحمه الله رواية صريحة قال وقال عبد الرزاق عن مالك عليهما، ولا شك أن هذه الرواية لو ثبتت صريحة بل نص على أنه يرجع إلى الاستهام والاقتراع على النداء وعلى الصف الأول، على الصف الأول. وقد راجعت مصنف عبد الرزاق فلم أرى فيه هذه، بل الذي رأيت فيه لاستهموا عليه. وذكر المخرجون الكتاب أو الطابع الكتاب ذكروا أن نفس هذه اللفظة غير موجود أصلا، إنما هم زادوها من رواية موطأ لأنه رواه عبد الرزاق عن مالك، عن مالك. قد راجعت المسند من رواية عبد الرزاق عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عند أحمد رحمه الله من رواية عبد الرزاق، وفيه لاستهموا عليهما، فهي عند أحمد. فقد يكون مراد الحافظ رحمه الله في رواية عبد الرزاق يعني فيما رواه ليس في خصوص مصنفه، وقد يكون في النسخة التي عنده رحمه الله. وعلى هذا الرواية صحت عن عبد الرزاق من رواية أحمد أنه قال، من رواية أحمد عبد الرزاق أنه قال لاستهموا عليهما، لاستهموا عليهما يعني على النداء وعلى الصف الأول. وفي هذا كما تقدم تقرير مشروعية الاستهام على أمور الخير، وأن المقام مقام أثرة لا استئثار، وأن الاستئثار وأن الأثرة وأن الأثرة هي في أمور الخير لا يؤثر غيره، لا يؤثر غيره على نفسه. ولهذا قال لاستهموا عليه، فهذا هو المطلوب، هذا هو المسابقة والمسارع، السابقون السابقون، سارعوا إلى مغفرة ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فالمطلوب والمسارعة والمسابقة، ومقتضى ذلك أنه لو لم يتيسر إلا بالاقتراع لكان طريقا مشروعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة أخرى، وهو أنه قد يتولد مصلحة شرعية على إيثار غيره على أمر من أمور الخير وهو حريص عليها، يريد المبادرة إليها، لكن لمحبته لإخوانه ولصدق الأخوة أو لإجلاله لإخوانه، كأن يجل مثلا إنسانا لمكانه في قلبه لكونه والدا له، أو لكبر سنه وحرصه على الخير ويود ذلك، أو لمحبة بينهما، أو لأنه من شيوخه وغير ذلك. فهو حين يكون الأمر اقتراعا مثل أن يصل اثنان إلى الصف جميعا، كما لو وجد اثنان اكتملت فيهما شروط الأذان، كلاهما صيت حسن الصوت والصفات التي ذكرها أهل العلم متوفرة فيهما، فلا ترجيح لأحدهما على آخر، فانبهم الأمر فجاءت القرعة لتبيين لبيان من هو أولى، ويسعد الله بفضله من شاء من خلقه، وكل على خير ولله الحمد. وكذلك لو استبق اثنان وصلا جميعا إلى الصف أو إلى فرجة في الصف أو إلى مكان أفضل في الصف، فهذا هو موطن الاقتراع. لكن لو كان يؤثر أخاه لأنه يريد لمحبته لإيقاع السرور والأنس في قلبه، فهذا مما وقع في خيار بعض أهل العلم، ومنهم من حكاه ونسبه إلى الجمهور يقول لا إثارة في القرآن، ومنهم من أنكر هذه القاعدة وقال لا دليل عليها، ليس عليها دليل بين، بين الأدلة المأخوذة من فعل الصحابة رضي الله عنهم يدل على أنهم كان يؤثر بعضهم بعضا في أمور الخير لصدق المحبة والإخلاص. وهذه هنا قصص معروفة، منها قصة عمر رضي الله عنه مع عائشة حين آثرته رضي الله عنها في المكان الذي كانت تحب أن تقبر فيه بجوار زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيها أبي بكر رضي الله عنه، وقصته معروفة في البخاري، وأنها آثرته رضي الله عنهم جميعا. وقصة أبي بكر مع المغيرة بن شعبة حين بشر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أمور المغازي، وقصص من هذا الباب. فهذا يقول القيم رحمه الله في مواضع من كتبه طريق الهجرتين وفي مادة شرح مدارج السالكين وغيرها، يقول هذا من باب المتاجرة مع الله سبحانه وتعالى، وذكر أدلة تؤيد هذا القول. ففي هذه الحال لا بأس من الإيثار، لأن إيثاره لإخوانه ليس عن ضعف وكسل، إنما عن محبة وصدق لطلب الخير، لكن أراد أن يوقع السرور في قلب أخيه، ولا شك أن إيقاع السرور في قلب أخيه مما يزيد المحبة والأخوة في الله، وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، يعني لسارعوا ولبادروا. والاستباق هنا كقوله سبحانه السابقون السابقون، ليس المراد به المسارعة أو الركض، لا، هذا منهي عنه، إذا جئت فلا تأتوها وأنتم تسعون، لكن امشوا عليكم السكينة، معنى أنه يبادر إليها، يبكر إليها. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير هو التبكير، وهل هو المراد به جميع الصلوات أو خاص بصلاة الظهر من الهاجر؟ قيل إن المراد به التبكير فيشمل جميع الصلوات، وقيل إنه من الهاجرة أخذا من الاشتقاق، هو أن الناس يهجرون الأعمال في وقت الهاجرة، وهي شدة الحر، وهو وقت انتصاف النهار غالبا، وعند ذلك يؤول الناس للراحة في بيوتهم فيشق عليهم ذلك، وهذا عند زوال الشمس، ويكون لوقت الظهر، لوقت الظهر. وعلى هذا إذا كان هذا، إذا قيل إنه يراد به وقت الظهر، فمن باب أولى في غيرها من الصلاة، فإما أن يكون من باب عموم اللفظ لجميع الصلوات وهو التهجير والمراد التبكير، أو من باب عموم المعنى الأولوي، لأنه إذا كان هذا الفضل في التهجير إلى الظهر مع الشدة والمشقة، فمع عدم الشدة والمشقة في غيرها من الصلوات من باب أولى أن العبد يبادر إليها، ولا يحصل له أي عذر لأنه لا مشقة عليه في ذلك. وهذا لا ينافي أن يكون التهجير في أول الوقت مع شدة الحر في صلاة الظهر مع مشروعية الإبراد بها، فإما أن يقال إن الإبراد بها، إن التهجير بها يكون من زوال الشمس إلى وقت العصر، فهو لو ذهب بعدما يبرد قليلا فلا يخرج عن التهجير، وذلك أنه يشرع تأخيرها، أو أن يقال أو يقال بالقول الثاني أن المراد بالإبراد بها هو وقت تشجيرها، وهذا وقت يسير، ووقت يسير وهو وقت قيامها في كبد السماء كما جاء في بعض الأخبار، وذلك أن شدة الحر لا تنكسر إلا بعد ذلك، وشدة الحر قد تزيد، وأحيانا قد تكون أشد قرب وقت العصر كما هو مشاهد في أيام شدة الحر، وأن شجرها يكون بعد الزوال كما جاء في حديث عامر بن عبسة، وأنها تشجر في هذا الوقت، وأنه وقت بعد زوالها بيسير وليس تأخيرا كثيرا. وهذا مال إليه ابن رجب وأيده بأخبار في هذا الوقت، وتقدم معنا قبل ذلك في وقت الظهر قال: ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، كما تقدم الاستباق إليها، المبادرة إليها، ولو يعلمون ما في العتمة. وما جاء في فضل التبكير، فضل المبادرة إلى الصلوات والصلاة في أول أوقاتها، هذا واضح من الأدلة، وقد أخذ بهذا العلماء لما ورد من الأدلة في كونه عليه الصلاة والسلام كان يبادر بالصلوات الخمس في أول أوقاتها وأنه أفضل، واستثنوا أحوالا خاصة في تأخيرها كما تقدم ولله الحمد. قال: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الحبو هو المشي على اليدين والرجلين كالطفل، أو المشي على المقعدة، وهذا يبين جعد بن أبي شيبة ولو حبوا على الركب، وهذا يبين عظيم الفضل إلى الصلاة. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف يمسك، فلم مع أنه معذور ومع ذلك كان يحمل حتى يقام في الصف رضي الله عنهم، لأنهم امتثلوا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: لأتوهما ولو حبوا على الركب، وذلك أن الذي يقام لا يستطيع المشي إليها حتى يمسك ويقام في الصف. ولو يعلمون ما في العتمة، وهذا هو الشاهد للترجمة قول باب تسميتها بالعشاء والعتمة، وأن تسميتها بالعتمة لا بأس به. والمصنف رحمه الله أورده قبل ذلك لما يذكره بعد ذلك من حديث ابن عمر الدال على أن تسمى العشاء ولا تسمى العتمة. قال: زاد أحمد في رواية عبد الرزاق، فقلت لمالك: أما تكره أن تقول العتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وهذه الرواية وجدتها عند أحمد عبد الرزاق بلفظ: أما يكره أن يقال العتمة؟ أما يكره على سبيل السؤال، والمعنى واضح، لكن قد يقال والله أعلم أن أما يكره هي الأوفق بسؤال الطالب لشيخه، لأنه حين يقول أما تكره كأنه يقول اذكر لنا اختيارك، فالمعنى كأنه يقول أنا لا أكره، وقد يوافقه وقد لا، لكن حين يأتي على سبيل السؤال أما يكره فهو يستفتيه ويسأله. قال: أما تكره أن تقول عتمة؟ قال: هكذا قال الذي حدثني. وفي تحرز السلف رحمة الله عليهم، ولم يطل الجواب ولم يطل الكلام، إنما قال: هكذا قال الذي حدثني، والمعنى أنه لا يكره قول العتمة. وهذا الذي ذكره رحمه الله هو المتفق مع الأخبار من جهة أنه لا يكره من حيث الإطلاق، من حيث العموم أو الإجمال لا يكره. وذلك لكثرة الأخبار التي جاء فيها ذكر العتمة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة في هذا الباب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم، فهم فهموا من ذلك عدم الكراهة. ولهذا حديث ابن عمر بعد ذلك أبين أن خلاف الأولى على بعض الوجوه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل. رواه أحمد ومسلم والنسائي وماجه. وفي رواية لمسلم: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بحلاب الإبل. وهذا يبين أن الذم إشارة إلى حالة خاصة، وهو ما عليه بعض الأعراب في ذلك الزمن، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يقولون على اسم صلاة على إنها العشاء، على أنها إلا أنها العشاء، كما قال سبحانه: بعد صلاة العشاء، ومن بعد صلاة العشاء، على إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، وهم يعتمون بالإبل. وأن تسميتها بالعشاء هذا هو الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن إذا لم يغلب تسمية العتمة عليها فلا بأس من ذلك، فلا يهجر الاسم الشرعي. ومن ذلك أن تذكر صلاة العتمة أحيانا لأجل رفع اللبس، وذلك أن كثيرا من الناس وفي ذلك الوقت يطلقون على المغرب العشاء، فلو أطلقت العشاء قد يلتبس بصلاة المغرب، وأنها هي المرادة، وإذا قرنت معها فإنه في هذه الحالة يتبين العشاء الآخرة من العشاء الأولى، وأن العشاء الآخر صلاة العشاء. وهذا أيضا جاء في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام: أي امرأة أصابت أخرى فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. فدل على المغرب تسمى، لكن جاء في أنه عليه الصلاة كما تقدم أيضا في النهي في تسمية صلاة المغرب بالعشاء، تسمية صلاة المغرب بالعشاء. وهنا قال عليه الصلاة: لا تغلبنكم على اسم صلاتكم، ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل، وهم يعتمون بالإبل. وتقدم حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، تقدم حديث عبد الله بن مغفل هو متفق عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم أعراب على اسم صلاتكم المغرب، والأعراب تقول هي العشاء، والأعراب تقول هي العشاء، تسمي المغرب العشاء. وهنا قال: لا تغلبنه على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بالإبل. لكن صلاة العشاء جاء في عدة أخبار تسميتها بالعتمة، بالعتمة لأجل رفع اللبس حتى لا تشتبه عندهم بالمغرب، لأنهم كانوا يسمونها العشاء. وذلك أن بعضهم كانوا يؤخرون حلاب الإبل حتى يعتموا، بمعنى يتأخرون في الليل وتشتد الظلمة، ويمكن أن يحلب الإبل فلا يراهم أحد، فيكون في هذا خصلة ذميمة، وهو أنهم لا يريدون أن يراهم من يمر بهم من ابن السبيل أو فقير أو محتاج إلى شربة لبن، فهذه خصلة ذميمة. ولهذا كره النبي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله العشاء، وإنها تعتم بالإبل. فكأنه كره تسميتها بالعتمة حتى يغلب هذا الاسم، فلا تشبه هذه الخصلة الحميدة والصلاة الواجبة بهذه الخصلة الدميمة وهي الاعتام بالإبل، وجاء إطلاقها مع الوضوء وعدم لأجل عدم اللبس بين صلاة العشاء التي العشاء الآخرة وبين صلاة العشاء التي هي المغرب. سألوا سبحانه وتعالى لي ولك التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرم، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.